بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في الفصل الثاني، وقد عقده المصنف للحديث عن مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى. عادة علماء الكلام عندما يتعرضون إلى مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى فإنهم يقسمون التوحيد إلى 4 أقسام. القسم الأول التوحيد الذاتي أو توحيد الذات، ويراد منه أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته، لا شريك له ولا عديل، لا شبيه له ولا مثيل. القسم الثاني هو التوحيد الصفاتي أو توحيد الصفات، ويعني توحيد الصفات أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته. القسم الثالث هو التوحيد الأفعالي أو توحيد الأفعال، ويراد من أن المتصرف في الكون من ناحية الخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك هو الله سبحانه وتعالى. القسم الرابع والأخير وهو التوحيد العبادي أو التوحيد في العبادة، وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له ولا عديل، وأنه لا تصح العبادة لغيره. كلامنا فعلا في القسم الأول، وهو عبارة عن التوحيد الذاتي أو توحيد الذات. قلت ونعني بالتوحيد الذاتي أو توحيد الذات أنه سبحانه وتعالى واحد أحد، لا شريك له في ذاته ولا شبيه له ولا نظير. ونعني بأن الذات الإلهية واحد، أي أنها لا تتكثر ولا تتجزأ إلى أجزاء أو إلى ذات واسم، بل هي صرف الوحدة والبساطة. بعبارة ثانية، التوحيد في الذات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أنه سبحانه وتعالى أحد. القسم الثاني أنه سبحانه وتعالى واحد. ماذا تريدون من أحد وماذا تريدون من واحد؟ أقول أما المراد من أحد فيعني أنه سبحانه وتعالى بسيط غير مركب. البسيط هو الذي لا يتكون من أجزاء بل يتكون من شيء واحد. المركب هو الذي يكون متكونا من أجزاء بضم بعضها إلى بعض، يكون للمركب وجودون. على أي حال، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى بسيط غير مركب، لأن المركب هو ما يكون له أجزاء، البسيط هو ما لا أجزاء له، يعني الذي لا أجزاء له. الباري سبحانه وتعالى بسيط وليس مركبا. ليش؟ لأنه لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزاء، لأن المركب يحتاج إلى الأجزاء التي يتركب منها. ولا ريب في أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى أحد، فلا بد أن يكون بسيطا إذن. وأما الثاني وهو الواحد، أي الذي لا ثاني له، يدل على أنه عز وجل واحد، أنه لو كان في الوجود واجبا وجود لا بد أن يكون أحدهما آمرا والآخر مؤتمرا. إذا كان أحدهما آمرا والآخر مؤتمرا فهذا يعني أن واجب الوجود واحد وهو الآمر، والمؤتمر يكون ممكنا وليس واجب الوجود. أو أن نقول لا، بأن كليهما آمر ولا يوجد مؤتمر، فلا ريب أن هذا يستدعي وجود تخالف بينهما في المراد والإرادة، وعلى هذا يلزم فساد العالم والنظم، بينما الذي نرى أن العالم والنظم منذ أن كان يسير على وتيرة ومنهجية واحدة، مما يعني أنه لا يوجد شريك ولا عديل ولا شبيه ولا مثيل للباري سبحانه وتعالى، فلا يوجد إلا إله واحد سبحانه وتعالى لا ثاني له حينئذ، وهو المطلوب. هذا المعنى التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي يمكن أن يستفاد من القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لاحظوا هذه السورة، سورة الإخلاص، اشتملت على كلمة أحد مرتين: قل هو الله أحد، ولم يكن له كفوا أحد. اشتملت على كلمة أحد مرتين في أول آية وفي آخر آية. بناء على هذا سوف يكون في المقام تكرار، وأنتم تقولون بأن القرآن الكريم بليغ ومقتضى بلاغته عدم اشتماله على شيء من التكرار، فهذه الآية في صحة ما ذكرتموه. نقول هذا الكلام في غير محل. لماذا؟ لأن الآية لا تنفي، أو لأن السورة لا تنفي بلاغة القرآن، وإنما الكلمة كلمة أحد في الآية الأولى تشير إلى معنى، وكلمة أحد في الآية الثانية تشير إلى معنى آخر. فكلمة أحد في الآية الأولى تشير إلى التوحيد الأحدي، وكلمة أحد في الآية الأخيرة تشير إلى التوحيد الواحدي. فإذا هذه السورة المباركة اشتملت على بيان التوحيد في الذات من خلال ذكر القسمين اللذين يتكون منهما التوحيد الذاتي، وهو التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي. إذن من خلال ما قدمنا نستطيع أن نقرر بأن الفارق بين التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي هو أن التوحيد الأحدي يشير لماذا؟ يشير لنفي التركيب عنه سبحانه وتعالى، بينما التوحيد الواحدي يشير إلى نفي الشبيه والمثيل له سبحانه وتعالى. يقع الكلام بعد ذلك في أدلة التوحيد الذاتي. الآن قد ذكرنا بأن التوحيد، قد ذكرنا بأن الله واحد بمعنى بسيط، واحد بمعنى لا ثانية، لا أحد واحد، أحد يعني بسيط، واحد يعني لا مثيل له ولا شبيه لا ثاني. الآن نريد أن نستدل أو نثبت هذا التوحيد أو هذا القول، وهو التوحيد الذاتي. أقول استدل علماء الكلام على إثبات التوحيد الذاتي بعدة أدلة، وكعادته المصنف حفظه الله حصر الأدلة في دليلين: دليل فطري ودليل عقلي. ويجري في المقام ما سبق وذكرنا من أن الأدلة العقلية تقريبات مختلفة ترجع جميعها إلى عنوان واحد، وهو العقل أو دليلية العقل. على أي حال، الدليل الأول مما ذكره المصنف عبارة عن الدليل الفطري، وقد أشار المصنف إلى أن هذا الدليل لم يتعرض له علماء الكلام ولم يستدلوا به. على أي حال، لم يذكروه في كتبهم الكلامية. نحن سبق وشرحنا هذا الدليل بصورة مفصلة عند حديثنا على إثبات وجود الصانع. حاصل ما ذكرنا في ذلك البحث التالي: قلنا النفس البشرية مفطورة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لكون الإيمان بوجود الله من الأمور الكامنة في جبلة الإنسان. هذا الأمر الكامن يشتد كلما اشتدت حاجة الإنسان إلى ذلك الموجد. متى تشتد هذه الحاجة؟ تشتد هذه الحاجة إذا أصيب الإنسان بحالة من الخوف أو الفزع أو الهلع وما شابه، وانقطعت الأسباب العادية والأسباب المادية عن، بحيث لم يعد يرى أي شيء من الأمور المادية التي يمكنه أن يعول عليها أو يركن إليها، هنا لا يجد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا التقريب أثبتنا من خلاله وجود الباري سبحانه وتعالى. نفس هذا التقريب نستفيد منه في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأننا نقول بأن النفس البشرية مفطورة على وجود الصانع، كذلك مفطورة على أنه واحد لا شريك له ولا عديل، وأنه مستغن عن الكل والكل مفتقر إليه. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف وورد في كلمات علماء الكلام في الجملة هو دليل عقلي بديهي. للدليل العقلي جملة من التقريبات يمكن من خلالها أن يستدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد. أول هذه التقريبات التمسك بقانون العلية، أي أن كل معلول لا بد له من علة يصدر عنها. سبق وشرحنا هذا الدليل ومثلنا له بمثال البيت والبناء، قلنا بأن وجود البيت خير دليل وشاهد على أن هناك بناء قد بنى، وجود الدف خير دليل وشاهد على أن هناك علة لوجوده وهي النار أو الحرارة، وجود الضوء خير دليل على أن هناك شيء هو العلة الأساسية في وجوده وهو الكهرباء، وهكذا. هذا الدليل بنفسه أيضا يجري بالنسبة إلى مقامنا، فنقول بأن هذا الكون المنظم المنساق الذي يسير على نسق ووتيرة واحدة، مذ كان الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا بد أن يكون له صانع واحد، لأنه لو كان هناك صانع آخر غير الله سبحانه وتعالى لرأينا صنعه، رأينا نتاجه، رأينا خلقه، جاءتنا رسله، نزلت علينا كتبه. عدم وجود رسل آخرين يدعون أنهم مبعوثين من إله آخر غير الله سبحانه وتعالى خير دليل وشاهد على أن الباري عز وجل فرد واحد. يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا. إذا قلتم بأن هؤلاء آلهة وبأن هؤلاء شركاء للباري سبحانه وتعالى، أروني ماذا خلقوا، وين خلقهم، وين رسلهم، وين أنبياءهم الذين بعثوهم، وين كتبهم التي أنزلوها، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني إليهم شراكة في خلق السماوات حينئذ، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. نتيجة أن هؤلاء الشركاء الذين تثبتون لهم الشراكة لله عز وجل أرونا شيئا من آثارهم، أرونا شيئا من شراكتهم، أين خلقهم، أين صنعهم. هذا المعنى أيضا صريح في كلام أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام مع ولده الحسن، فقد جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا. إذن هذا أول التقريبات في الدليل العقلي لإثبات التوحيد الذاتي. الدليل الثاني من الأدلة أو من التقريبات في الدليل العقلي التي تذكر بإثبات وحدانية الباري سبحانه وتعالى: التمسك بحكم العقل بكون الإله قديما. توضيح ذلك أقول: لا إشكال في أن العقل يحكم بأن الإله لا بد أن يكون قديما وليس حادثا، يعني أزليا أبديا، لأن الإله لا بد أن يكون واجب الوجود، وواجب الوجود هو القديم. أما الحادث فإنه ممكن الوجود، فإذا كان ممكن الوجود لن يكون إلها. خب، بعد البناء على أن الإله قديم بحكم العقل، نقول إذا كان الباري سبحانه وتعالى له شريك لا بد أن يكون بين الله وبين الشريك حد يميز كل واحد منهما عن الآخر، يميز الله عن شريكه. زين، إذا ثبت وجود هذا الحد فإما أن يكون الحد قديما أو أن يكون حادثا. إذا كان حادثا فلن يكون مميزا بين الله وبين شريكه، لا بد أن يكون الحد المميز قديما بقدم الله وقدم شريكه. إذن صار القدماء عندنا ثلاثة: الله والشريك والحد المائز بين الله وبين الشريك، فهؤلاء ثلاثة. زين، إذا كانوا ثلاثة قدماء لا بد أن يكونوا خمسة. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون بين الإله الأول وبين الحد المائز حدا يميز كل واحد منهما عن الآخر، ويلزم أن يكون بين الحد المائز وبين الإله الثاني حدا يميز كل واحد منهما عن الآخر، فسوف يكون عندنا حدان مائزان قديمان بقدم الآلهة الثلاثة، فيكون الآلهة خمسة، والخمسة تكون تسعة بنفس التقريب الذي ذكرنا، وهكذا. فإذن لن نصل إلى نهاية ولا إلى حد. مع عدم وصولنا إلى نهاية وإلى حد يلزم أن يثبت أن القديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا عديل. هذا المعنى يستفاد من ما علمه الإمام الصادق عليه السلام تلميذه هشام بن الحكم رضي الله تعالى عنه في مناظرته مع الزنديق، وسوف نقرأها بعد قليل. التقريب الثالث من تقريبات الدليل العقلي قالوا: التمسك بوحدة المعلول على وحدة العلة، بعبارة أخرى التمسك بدليل النظم. خلاصة هذا الدليل: هذا العالم الموجود عندنا في الخارج وهذا النظم، هذه المعلولات، وحدة هذه المعلولات من حيث النظم، اتفاق هذه المعلولات من حيث كيفية الإيجاد وكيفية الإفناء، اتفاق هذه الموجودات من خلال التطور الحياتي والانتقال من مرحلة إلى أخرى. لنأخذ الحيوان، الحيوان بمعناه الواسع، الإنسان والغنم والبقر، لاحظوا جميع هذه المخلوقات تبدأ صغيرة ثم شابة ثم هرما ثم شيخوخة حتى الفناء والموت. منذ الولادة إلى الموت تمر كلها بنفس النظم وبنفس الطريقة، المعلولات بينها اتحاد في النظم والطريقة والكيفية. هذا كله يشير إلى وحدة العلة. إذا كانت هذه الطريقة فلا بد أن موجدها واحد. أقرب هذا المثال أو أقرب هذا الكلام بمثال. الآن الأستاذ له طريقة في شرح الدرس، الأستاذ له طريقة في تصحيح الأوراق، له طريقة في تصحيح الواجب. إذا وجدنا طريقة متفقة في عدة موارد أمكننا أن نقرر بأن صاحب هذه الطرائق أو صاحب هذه الطريقة واحد وليس صاحب الطريقة متعدد. إذن اتحاد الطريقة والكيفية في التصحيح أو في الشرح والبيان صار سبيلا وسببا داعيا إلى إثبات شنه؟ إثبات وحدانية الأستاذ، أنها لأستاذ واحد. نفس هذا الكلام نطبقه على الباري سبحانه وتعالى، إثبات أو اتحاد كيفية الخلق والإيجاد والإفناء تدل على أن الموجد لهذا كله واحد وهو الباري سبحانه وتعالى. هناك استدلال من قبل علمائنا أيضا وهو التمسك بدليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على أساس أن لو كان مع الله سبحانه وتعالى شريك لزم فساد نظام الوجود. بهذا البيان إذا كان مع الله شريك، هذا الشريك إما أن يكون مستقلا أو أن يكون منطويا تحت أمر الله عز وجل. إذا كان منطويا تحت أمر الله عز وجل لا يعد هذا الشريك واجب الوجود، وإنما ممكن الوجود لأنه يأتمر بأوامر غيره. وإن كان غير منطو تحت أمر الله عز وجل بل هو مستقل، ففي مثل هذه الحالة يلزم أن يفسد نظام الكون. أمثل لكم أو أذكر لكم مثالا لتوضيح الفكرة، لو كان في سفينة واحدة قبطانان ربانان لسفينة واحدة، هل يمكن أن تسير السفينة بهدوء؟ قطعا لا، لأن القبطان الأول يريدها أن تسير ناحية اليمين، والقبطان الثاني يريدها أن تسير ناحية الشمال، مما يسبب فساد السفينة وبالتالي غرقها. نظام الكون أيضا لو كان فيه آلهة إلا الله، لو كان هناك آلهة غير الباري عز وجل لبان وظهر الاختلاف بينهم في تسيير نظام الكون وتهيئة أموره وفسد الكون. عدم ظهور ذلك خير دليل وشاهد على أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذا المعبر عنه بدليل التمانع، يعني امتناع وجود إلهين في الكون، الموجود إله واحد وهو الباري سبحانه وتعالى. أيضا عندنا للحكماء دليل آخر وهو دليل المائز، وقد تقدمت الإشارة إليه قبل قليل في التقريب الثاني فلا حاجة للإعادة. نقرأ عبارة الكتاب: اعلم أن توحيد الله تعالى على أقسام أربعة. الأول توحيد الذات، بمعنى أنه واحد في ذاته لا شريك له. الثاني توحيد الصفات، بمعنى أن الصفات عين ذاته. الثالث توحيد الأفعال، بمعنى أن المتصرف في الكون من ناحية الخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك هو الله جل جلاله. الرابع توحيد العبادة، بمعنى أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، لا تصح العبادة لغيره. الكلام فعلا في القسم الأول من هذه الأقسام، وهو عبارة عن التوحيد الذاتي أو توحيد الذات. وقد بينا فيما تقدم معنى التوحيد الذاتي، بينا في أثناء التقرير، قلنا بأن المراد من التوحيد الذاتي أنه سبحانه وتعالى أحد واحد لا شريك له في ذاته، ولا شبيه له ولا نظير. ومعنى أحد أنه بسيط غير مركب، ومعنى واحد أنه لا ثاني له ولا شريك ولا شبيه. الكلام بعد ذلك في الأدلة التي تدل على التوحيد الذاتي، قلنا بأن الأدلة الدالة على التوحيد الذاتي عدة أدلة حصرها المصنف أو أرجعها المصنف إلى دليلين. الأول هو الدليل الفطري، الثاني الدليل العقلي. الدليل الفطري وهو أن النفس مفطورة على الإيمان بوجود الصانع وبوحدة الصانع والخالق، كما هي مفطورة على الإيمان بوجود الخالق. ولذا تجد النفس عند تقطع الأسباب المادية عنها، عند إصابتها بحالة من الخوف والفزع والهلع، تتعلق بإله واحد، لا أنها تتعلق بإلهين. فلو كانت تتعلق بإلهين لكان ذلك خير دليل وشاهد على أن الآلهة متعددة، تعلقها بإله واحد خير دليل وشاهد على أن الإله واحد. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا الدليل الفطري لم يذكر في الكتب الكلامية. القسم الثاني الدليل العقلي، قلت ما وجد في كلمات علماء الكلام في بيان الدليل العقلي عبارة عن تعداد جملة من الأدلة كلها تشترك في كونها مردها إلى العقل، وإنما هي تقريبات مختلفة، وهو على أنواع. الأول: إن العقل يؤمن بقانون العلية، وأن كل علة لا بد لها من معلول، وأن كل معلول لا بد له من علة يصدر عنها ويدل عليها. فلو كان هناك إله آخر لرأينا آثار معلولاته، آثار سلطانه، وأتتنا رسله تدعو إليه، ونزلت علينا كتبه، ورأينا آثار ملكه وسلطانه في عالم الدنيا. عدم رؤية شيء من ذلك خير دليل وشاهد على أن الله عز وجل واحد. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات في خلق السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام كما في نهج البلاغة: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا، لا إله إلا الله. وهذا الدليل لم يذكره علماء الكلام في كتبهم. النوع الثاني العقل حاكم بكون الإله قديما. قلت التمسك بحكم العقل بكون الإله قديما، وقد ذكرت توضيحه فيما تقدم. غير حادث يعني غير جديد، من الأزل من الأبد، فلو كان لله شريك لكان بينهما حد مائز بينهما، يميز هذا عن ذا ويفصل ذا عن ذا، ولو ثبت الحد المائز بينهما كانت الآلهة حينئذ ثلاثة، لأن الحد إما أن يكون حادثا فلا يصلح للتمييز بينهما، أو يكون قديما، إذا كان قديما قدمه يثبت له الألوهية، لأن العقل يحكم بأن القديم إله فيكون الآلهة ثلاثة، ويستلزم أن يكونوا خمسة لأننا نحتاج إلى أحد، والخمسة يستلزم أن يكونوا تسعة لأننا نحتاج إلى أحد، وهكذا. فلا تنتهي المسألة، ولو كانت ثلاثة لكانوا خمسة، لأن بين الإله الأول وبين الحد لا بد من وجود حد مائز، وكذا بين الإله الثاني وبين الحد، ولو كانوا خمسة لكانوا تسعة، وهكذا يزدادون إلى ما لا نهاية، وهذا باطل بالضرورة، تسلسل، والتسلسل باطل كما قرأنا في المنطق. وهذا الدليل مستفاد من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ففي الخبر عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله الزنديق: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين، فلا بد من فرجة يعني مائز بينهما حتى يكونا اثنين، واحد في اليمين واحد في اليسار، فصارت الفرجة ثالث بينهما قديمة، فيلزمك ثلاثة آلهة، وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين، فرجة بين الفرجة والإله الأول وفرجة بين الفرجة والإله الثاني، فتضاف فرجتان حتى يكون بينهما فرجان فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة، وهكذا. طبعا هذا هو نفسه دليل الحكماء. إذا تلاحظوا آخر الصفحة السطر الخامس من تحت: واستدل الحكماء بدليل سموه بدليل الحكماء، وحاصله لو كان مع الله شريك فإما أن يتغايرا وإما أن يكون الإله مؤلفا منهما، فإن تغايرا فلا بد من حد مائز بينهما، لو ثبت الحد كانوا ثلاثة كما بينا، لو كانوا ثلاثة كانوا خمسة، إلى ما لا نهاية في المقام، إلى آخر هذا الأمر. النوع الثالث: إن العقل يستدل من وحدة المعلول على وحدة العلة. اقرأوا أنتم ما تبقى في هذا البحث، وإن شاء الله يأتي حديثنا في الدرس القادم حول توحيد الصفات، والحمد لله رب العالمين.